الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح في باب الرضاع، وعن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له علي، وقال إنه عمك. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أورد المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث، وكنا قبل هذا أتينا في لقاء ماضي على أحاديث عدة في هذه الترجمة في باب الرضاعة، وفي هذا اللقاء لعلنا نأتي على ما تبقى من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذه الترجمة. فأورد المصنف رحمه الله هذه الترجمة أو هذا الحديث ليستدل به على أن حرمة الرضاعة تنتشر إلى زوج المرضعة وإلى فروعه وإلى أصوله وإلى حواشيه، بمعنى أنها تنتشر إليه من جميع الجهات. وزوج المرضعة يراد به هو صاحب لبنها الذي خلق من مائه ومائها، فهذا هو الضابط في زوج المرضعة. والمعنى أن الرضيع إذا ارتضع من امرأة وهي ذات زوج فإن هذا الزوج يكون أبا لهذا الرضيع، يكون أبا له من الرضاعة، ويكون كذلك عمه عما له، وأيضا يكون أخوه عما له من الرضاعة، وهكذا. فهذا هو المعنى في هذا الحديث. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت العمومة لعائشة في أخي أبي القعيس، فقال عليه الصلاة والسلام إنه عمك من الرضاعة، وذلك أن أبا القعيس كانت عائشة قد ارتضعت من زوجته حين كانت طفلة، ارتضعت من زوجة أبي القعيس، فأصبح هذا الرجل أو هذا الزوج أبا لها من الرضاعة، وأصبح أخوه عما لها. فدل هذا الحديث على هذه القصة على أن الحرمة في الرضاعة تنتشر في زوج المرضعة، وتنتشر كذلك في أصوله، يعني في آبائه وفي أمهاته وإن علوا، وتنتشر أيضا في فروعه يعني في أبنائه وفي بناته كذلك، وتنتشر أيضا في حواشيه يعني في إخوانه في أخواته في أعمامه في عماته وهكذا، في خالاته في أخواله، كل هؤلاء تنتشر فيهم حرمة الرضاعة، بمعنى أن كل واحد من هؤلاء يحرم على الرضيع النكاح، وأيضا تجوز الخلوة بها إن كانت امرأة كما تقدم لنا في اللقاء الماضي، وهكذا أيضا يكون محرما لها إن كانت طفلة رضيعة وهكذا. فالشاهد أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث لهذه المسألة لأجل أن يستدل به على أن حرمة الرضاعة تنتشر في زوج المرضعة وفي جميع جهاته، لكن الضابط هنا في الزوج هو الذي يكون صاحب هذا اللبن، يعني الذي خلق هذا الحليب من مائه ومن مائها، لكن لو كان زوجا جديدا ليس كذلك، يختلف الحكم. بمعنى لو أن هذه المرضعة توفي زوجها ثم نكحت بعد ذلك زوجا آخر فهذا الزوج الجديد لا تنتشر فيه الحرمة، إنما تنتشر في الزوج الذي خلق هذا الحليب من مائه، يعني وطئ هذه المرأة ثم أنجبت وجاء هذا الحليب من مائه ومائها، فهذا هو الزوج الذي يراد في هذه الأحكام وليس مطلق الزوج. وهذا الكلام هو أعني هذه المسألة هو كلام عامة العلماء رحمهم الله، ذهبوا إلى أنها تنتشر في زوج المرضعة، ذهبوا إلى أن الحرمة في الرضاعة تنتشر في زوج المرضعة. وذهب بعض الفقهاء رحمهم الله إلى أنها لا تنتشر، قالوا إنما تنتشر في المرأة المرضعة فقط وفي الرضيع فحسب، أما الزوج فلا تنتشر فيه الحرمة، وعللوا بأن هذا اللبن إنما هو لبن هذه المرضعة فقط لا علاقة له به، ولكن الصواب هو القول الأول أنها تنتشر في هذا الزوج، لكن الضابط كما قلنا أن يكون هو الزوج الذي أتى هذا الحليب من مائه ومائها، بمعنى أنه هو الذي وطئها ثم أنجبت هذا الطفل وارتضع معه هذا الرضيع الآخر، فهذا الزوج هو الزوج الذي تلحق به هذه الأحكام. أما إذا قدر أن هذه المرأة تزوجت بزوج جديد بعد موت زوجها وجاء طفل وارتضع من ماء زوجها الأول من حليب زوجها الأول فلا تنتشر الحرمة في الثاني بإجماع العلماء، فلا يكون أبا له من الرضاعة، إنما الذي توفي هو الذي يكون أبا له من الرضاعة. نعم.
قال سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ومتعنا بعلمه.
نعم، وهذه الأحكام يذكرها العلماء لأنها قد تخفى في هذه الأيام، قد يكون الرضاع قل عند الناس وأصبح قليلا لأجل أن هذه المعلبات الجديدة من الحليب وغيره أغنت الرضع، لكن الناس في أزمان سالفة كانت المرأة إذا كان لبنها قليلا تحتاج إلى مرضعة، تحتاج إلى امرأة أخرى ترضع طفلها، أو أيضا قد تكون عديمة الحليب ليس فيها شيء، فالنساء هنا يختلفن في هذا، فهنا تحتاج إلى مرضعة، فالأحكام هنا تكون في هذه المرضعة. أما اليوم قلت هذه الأحكام، لكن طالب العلم والمسلم يحتاجها، قد يقع هذا في مجتمع أو في جماعة معينة أو في رضاع سابق، فلا بد من معرفة أحكام في حق المسلم وأيضا في حق المسلمة، لا بد للمرأة أن تعرف هذه الأحكام حتى فيما لو أرضعت تعرف هذا العدد المحرم كما أسلفنا وأيضا كما سيأتي، وتعرف الذي يحرم على رضيعها فيما بعد إذا كبر، تعرف أن هذا عمه وأن هذا أخوه وأن هذا أبوه من الرضاعة، وهكذا لا بد من هذه، لأنها إذا جهلت ربما نكح الأب ابنته من الرضاعة وهو لا يدري لأنه جاهل، أو نكح ابنته، فهنا الرضاعة كما قلنا تحرم في مقامات أربعة، تحرم في النكاح وتحرم في الخلوة وتحرم في المحرمية وتحرم في النظر، بمعنى أن هذا الأب مثلا من الرضاعة يكون أبا لها في المحرمية، تسافر معه مثلا يصبح محرما لها، وأيضا له الخلوة بها، وله كذلك وليس له النكاح بها لأنها محرمة عليه، هذا هو المعنى أنه لا بد من هذا. وعليه إذا نكح من تحرم عليه في مقام الرضاعة فإن نكاحه يعد باطلا بإجماع العلماء، إذا نكح امرأة هي محرمة عليه في مقام الرضاعة فإن النكاح يكون باطلا، يفرق بينهما. لماذا؟ لأن العلماء أجمعوا على أن ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة بإجماع العلماء، فعلى هذا ينبغي للمسلم وأيضا للمسلمة أن يعرفوا هذه الأحكام الهامة التي ربما خفيت على كثير من الناس اليوم لقلة ما يقع في مقام الرضاعة، لكن على كل موجود، الحكم موجود، وأيضا هذه الأشياء قد تقع في مجتمعات معينة فقيرة مثلا ليس فيها ما عندنا اليوم، قد يقع هذا، وعليه يجب على كل مسلم معرفة هذه الأحكام لأنها هامة في حقه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم إنه عمك من الرضاعة، ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد رضعت من زوجة أبي القعيس، فصار أبو القعيس أبا لها من الرضاعة، وهذا أخوه أفلح فيكون عمها من الرضاعة، فيجوز له أن يدخل عليها. فدل هذا الحديث على مسألتين.
نعم، يعني أنه يجوز أن يخلو بها لأنه أخته مثلا أو ابنة أخيه من الرضاعة، يجوز له الخلو بها ويكون محرما لها في السفر كالنسب سواء بسواء، وتحرم عليه في النكاح إذا كبرت، وكذلك يجوز له النظر إلى وجهها. هذا هو المعنى. أما في مقام البر، في مقام الصلة، وفي مقام النفقة مثلا، فيختلف الحكم هنا، وأيضا في مقام الميراث يختلف الحكم، إنما يكون في هذه المقامات الأربعة: في النكاح، وفي الخلوة، وفي النظر، وفي المحرمية. أما مقام الصلة فلا يقال إن هذه مثلا أمك من الرضاعة وواجب عليك صلتها، لا، ليس واجبا، أو مثلا أختك من الرضاعة، وهكذا في الميراث ليس بينهما توارث، إنما التوارث في النسب. نعم.
المسألة الأولى أن حكم الرضاع يشمل الزوج وأقارب الزوج، وهو ما سلف في القاعدة أن الرضاع ينتشر على المرضعة ومحارمها، وينتشر على الزوج ومحارمه وأقاربه. هذا دليل هذه المسألة، وهو ما يسمى بمسألة لبن الفحل، وهو أن اللبن يكون للفحل كما يكون لزوجته، لأن اللبن متكون من الاثنين، من وطء الرجل ومن در المرأة، ويكون اللبن من الزوج والزوجة، لأن الوطء يؤثر في اللبن ويزيده، فالرضاع يشمل الزوج ويشمل أقارب الزوج. المسألة الثانية أن أقارب الزوج وهو الفحل يكونون محارما للمرتضع، فإن أخا أبي القعيس أفلح صار عما لعائشة رضي الله عنها من الرضاع، فدل على أن محارم زوج المرضعة يشملهم حكم الرضاع فيكونون محارما للمرتضع.
نعم، يعني مثلا أعمام إخوان الزوج يكونون أعمام لهذا الراضع المرتضع، وأبناؤه يكونون إخوة له، فهذا معنى قوله محارم يعني أقاربه. والضابط هم الأصول يعني الآباء والأمهات وإن علون، والفروع يعني أبناؤه وبناته وهكذا إن نزلوا، والحواشي الأعمام والإخوان والأخوات، كل هؤلاء يحصل فيهم الحرمة، تقع فيهم الحرمة، يعني هذا يكون عما له وهذا يكون خانا له وهكذا في الرضاعة. نعم.
فيكون أفلح محرما لعائشة رضي الله عنها لأنه عمها من الرضاع وأخو أبيها من الرضاع. قال الحافظ رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث كنا أتينا على مسألته في اللقاء الماضي، والمصنف هنا أورده لأجل أن يبين رحمه الله عدد الرضعات التي تحرم، التي تنتشر بها الحرمة، وهي خمس رضعات، فلا تنتشر الحرمة إلا بخمس فأزيد. إذا ارتضع الرضيع خمسا من ثدي المرأة فإنها تكون أما له، أما ما دون ذلك إذا ارتضع أربعا، ارتضع ثلاثا أو أقل، فلا تكون أما له. والضابط في هذه الرضعة كما قلنا في اللقاء الماضي هو أن يلتقم الثدي ولا يطلقه إلا لأجل التنفس مثلا، أو لأجل انتقاله إلى الثدي الآخر، فهذه تسمى رضعة، وليس المعنى المصها الواحدة، إنما التقامه للثدي وشربه من هذا الحليب إلى أن يفرغ لأجل نفسه، أو لأجل أنه سمع صوتا ثم التفت إليه لأنه طفل صغير، أو لأجل انتقاله إلى الثدي الآخر. فإذا انتقل أو أطلقه لأجل النفس هنا تسمى رضعة واحدة، وهكذا في الثانية والثالثة إلى آخر الخمس. فإذا ارتضع خمسا سواء كنا في مجلس واحد يعني في حجر واحد، أو كنا في مجالس يعني في هذا اليوم ارتضع رضعة وفي غد رضعة ثانية وهكذا، فإنها تحسب كل رضعة تسمى رضعة واحدة. فإذا أتم خمسا أصبحت أما له، انتشرت الحرمة يعني، أصبحت هذه المرأة أما له من الرضاعة، وأصبح زوجها أبا له من الرضاعة، وأصبح ابنها أخا له من الرضاعة، وهكذا. نعم.
قال سماحة الشيخ صالح الفرزان.
نعم. وقال بعض العلماء إنها تنتشر بثلاث رضاعات فقط، وكنا أتينا على هذا في اللقاء الماضي، قال بعض الظاهرية إنها تنتشر في ثلاث، مستدلين بحديث عائشة السالف أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان، قالوا هذا دليل بدليل الخطاب على أن الثلاث تحرم، لكن هذا قول ضعيف، لأن هذا الحديث نص، يعني حديث عائشة نص في المسألة، وهو مقدم على دليل الخطاب، فالنص مقدم على دليل الخطاب عند الأصوليين بإجماعهم رحمهم الله. وقال بعض العلماء إن الحرمة تنتشر برضعة واحدة فقط، هكذا قال أبو حنيفة رحمه الله، قال إنها تنتشر برضعة واحدة، مستدلا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، قالوا هذا عام وليس فيه عدد معين، فدل على أن الحرمة تنتشر في رضعة واحدة، ولكن الصواب كما قلنا أنه بخمس رضعات معلومات، لأن هذا الحديث نص في المسألة. نعم.
قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى كان نصاب الرضاع 10 رضعات ثم نسخ ذلك، والنسخ إزالة الحكم الشرعي الثابت بدليل آخر متراخ عنه، والنسخ جائز في الشرع بل جائز في الشرائع السماوية، لأن الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء لمصالح العباد، فيشرع حكما لمدة لأن حاجة الناس تدعو إليه، ثم ينسخه بحكم آخر لأن حاجتهم تدعو إليه، والله جل وعلا يشرع للناس ما يصلحهم وما يناسبهم في كل وقت، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويشرع ما يشاء ويعلم مصالح عباده، فالنسخ واقع في القرآن كما أنه واقع في الشرائع السابقة، وإنما أنكره اليهود من أجل أن ينكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت ما قبلها من الشرائع، فأنكروا النسخ ليتوصلوا به إلى إبطال رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل إبطال رسالة المسيح، لأن المسيح عليه السلام قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هذا نسخ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، هذا دليل على النسخ. ومن ذلك هذه القضية أنه كان في أول الأمر 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخ ذلك ب5 رضعات معلومات يحرم، فيكون العمل بالناسخ دون المنسوخ، إذ لا يجوز العمل بالمنسوخ، ومن تمسك بالمنسوخ وترك الناسخ فإنه يكون كافرا، لأنه معارض لحكم الله سبحانه وتعالى. كما نسخت القبلة حيث كانت إلى بيت المقدس ثم نسخت وحولت إلى الكعبة المشرفة، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، فالمؤمن يدور مع أحكام الله ومع تشريع الله ولا يعترض، النسخ أمره عظيم ولا ينكره إلا ضال، وأجمع المسلمون عليه إلا أبا مسلم الأصفهاني فإنه لا يرى النسخ، لكن هذا رأي شاذ، فإجماع المسلمين على وقوع النسخ.
نعم، وفقه الله على كل شيخنا وفقه الله في هذا الكلام المبارك، أراد الرد على من أبطل النسخ وأثبت وفقه الله أن النسخ واقع في القرآن، فالنسخ قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى وهو واقع في كتاب الله عز وجل، بدليل أن الله قال في كتابه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وبدليل هذا الحديث أن النبي أثبت عليه الصلاة والسلام أن الأصل في هذه الرضعات أنها كانت 10 في القرآن، ثم بعد ذلك نسخنا بالسنة وأصبحنا 5. فهذا هو مراد شيخنا وفقه الله في هذا التقرير، أراد أن يبين أن النسخ ثابت في الشريعة، ولكن هذا العلم له قواعده وله أصوله عند العلماء رحمهم الله.
وقولها رضي الله عنها فيما أنزل، العشر والخمس فيما أنزل ثم نسخ، أما العشر فنسخت لفظا وحكما، وأما الخمس فنسخت لفظا وبقيت حكما، فهي لا تتلى في القرآن ولم تكتب في المصحف لأنه نسخ لفظها، لكن بقي حكمها، لأن النسخ على 3 أقسام. القسم الأول أن ينسخ اللفظ والحكم كما في 10 رضعات. القسم الثاني أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم كما في 5 رضعات، وكما في قوله تعالى والشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم، هذه كانت في سورة الأحزاب ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. القسم الثالث العكس، أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ يتلى، وذلك مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، كانت عدة المتوفى عنها 1 ثم نسخ ذلك 4 أشهر و10 أيام في الآية التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. وأما قولها رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني وهن فيما يتلى، لأنهم لم يبلغهم نسخ فكانوا يتلونها بقاء على الأصل، فلما بلغهم النسخ حذفوها من المصحف وصارت لا تتلى، ولكن حكمها باق وهو الخمس.
نعم، لأنه توفي عليه الصلاة والسلام والأمر على هذا الحال، على هذه الحال أنهن 5 رضعات، فأصبحنا يحرمنا إذا كنا 5 معلومات، وكما قلنا قد يكون في موضع واحد يعني في حجر واحد، وقد يكون في أوقات مختلفة، يرتضي رضعة في أول النهار ورضعة في أثنائه ورضعة في آخره أو في الليل، كله سواء، فالضابط هو العدد وليس الوقت، فإذا اكتمل هذا العدد أصبحت أما له تحرم عليه فيما بعد، وإذا كان دون ذلك لا، إذا كانت 4 أو أقل لا، وهكذا مع الشك، إذا شكت هل هي 5 أم 4 فإنه لا يقطع بهذا المقام، إنما تثبت المحرمية إذا كانت 5 معلومات، فهذا معنى قوله بخمس معلومات يعني متأكد منهن، فإذا جاء الشك وقع الشك فلا عبرة بهذا الشك، إنما يكون 4. إذا شكت المرأة هل هن 5 أم 4 فإنها تعتمد على الأصل 4، وهكذا إذا شكت هل هي 5 أم 6 تعتمد الأصل وهي 5، تعتمد على اليقين، واليقين هو الأقل، فالضابط هو اليقين، فهذه أحكام تخفى على النساء، وما أكثر ما يقع من المشاكل بأسباب الجهل بهذه الأمور، ربما ينكح الرجل امرأة محرما له وهو لا يدري، بأسباب أن امرأة أرضعت هذه الطفلة وهي ابنة له مثلا أو كذا، فلا بد من معرفة هذه الأحكام ومن العناية بها. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه.
نعم، تقدم هذا الحديث، تقدم أن المصنف رحمه الله أورده لأجل أن يستدل به على أن ما يحرم من الرضاعة هو ما يحرم من النسب، تقدم لنا هذا في اللقاء الماضي. وتقدم أن المحرمات في النسب هن السبع المذكورات في كلام الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية. فهؤلاء يحرمن من الرضاعة، هذا بإجماع العلماء. وأما المصاهرة فتقدم لنا أنها محل خلاف، والصواب أن الحرمة لا تنتشر بها. كل هذا أتينا عليه في اللقاء الماضي.
قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: أريد، يعني أشير عليه وعرض عليه أن يتزوج ابنة عمه، ابنة حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة.
نعم، بماذا قال هذا؟ قال هذا لأن عمه العباس ارتضع معه من ثويبة مولاة أبي لهب، وكانت كافرة آنذاك، فأرضعت ثويبة النبي عليه الصلاة والسلام حين كان رضيعا، وأيضا كانت قبل هذا أرضعت معه عمه العباس، عم النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح العباس أخا للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، وعما من النسب، أصبح أخا له من الرضاعة لأجل هذا الرضاع وهو عمه في النسب، وأصبحت ابنته ابنة أخيه من الرضاعة، فحينئذ تحرم عليه، تحرم عليه لأنها ابنة أخيه، فالنبي يصبح عما لها عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. نعم.
قال: لأن حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان أخا له من الرضاعة، لأنه رضع هو وحمزة من ثويبة جارية عمه أبي لهب.
ودل هذا الحديث بهذه القصة على جواز الاسترضاع من الكافرة، تكلم الفقهاء عن هذه المسألة فقال بعضهم: يجوز أن تسترضع الكافرة، يعني تصبح مرضعة لهذا المسلم، مستدلين بهذه القصة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام ارتضع من ثويبة وكانت كافرة آنذاك، فدل على الجواز. وقال آخرون إن هذا يحرم لأنها ربما أضرت به في دينه، ولكن الصواب أنه يجوز إذا احتاج المقام إليها، إذا اضطر أبوه إلى إرضاعه من كافر لا حرج في هذا لهذه القصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت رضاعه من ثويبة ولم ينكر هذا، والسكوت في مقام البيان بيان كما هو معلوم عند الأصوليين، فالنبي هنا سكت عنه ما أنكره، فدل على أنه جائز، فالسكوت في موضع البيان يعد بيانا عند الأصوليين، فدل على جواز الارتضاع من الكافرة، وهكذا المشركة، وهكذا الذمية من باب أولى، وهكذا أيضا من باب أولى إذا كانت فاجرة، كأن تكون عياذا بالله زانية مثلا أو نحو هذا يجوز استرضاعها. لكن بعض الفقهاء قالوا إنه يكره لأنها ربما أضرت بهذا الطفل، والرضاع يؤثر على الطباع كما هو معلوم، ربما أضرت به في دينها، ولكن الصواب أن هذا الدين مكتسب في حقها ليس خلقة، إنما هو مكتسب فيها، فالأصل في المولود أنه يولد على الفطرة كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه إلى آخر الحديث، فهذه ليست جبلة طبيعية فيها، إنما هذا الكفر جاء إليها مكتسبا، لكن لو كانت فيها جبلة طبيعية كما سيأتي، كأن تكون مثلا من خلقتها أنها متبذلة في كلامها مع الرجال، أو تكون أيضا حمقى مثلا، أو تكون فيها عاهة في عقلها تكون بلهى أو مجنونة، فهنا نعم يقال يكره، لأن هذه جبلة فيها ربما أضر بهذا المولود، هذا الحليب ربما أضر بهذا المولود، لأن الرضاع يؤثر في الطباع كما هو معلوم. فإذا ارتضع من هذه المرأة وهي مثلا عندها حمق من أصلها من خلقتها، أو عندها بلاهة، أو عندها جنون، فإن هذا يضر به في الغالب. لكن إذا كانت مثلا كافرة، لا، هذا شيء مكتسب، إنما ولدت على الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، فهذا المكتسب ليس مؤثرا إلا إذا هي أضرت به، إذا تعمدت قلب دينه نعم، لكن في الأصل أن هذا الحليب ليس مؤثرا فيه، بخلاف ما لو كانت مثلا عندها شيء من خلقتها، مجنونة مثلا من خلقتها، أو بلهاء، أو فيها حمق، فإن هذا نعم يؤثر على الرضيع. فهذا وجه الكراهة في حق من كانت فيها خلقة فيها خلقة غير مكتسبة، أو فيها خلقة مكتسبة، فرق بين هذا وهذا عند العلماء رحمهم الله. نعم.
قال حفظه الله: فصار أخوين من الرضاعة، هو عمه من النسب وأخوه من الرضاعة، وما دام أنه أخوه من الرضاعة فإنه يكون عما لابنته من الرضاعة، فهذا فيه دليل على أن الرضاعة ينتشر على الفروع، لأن ابنة حمزة رضي الله عنه فرع لحمزة، وحمزة أخ.
نعم، كما قلنا في الحديث السالف أنه ينتشر في فروعه، في فروع الزوج وفي أصوله وأيضا في حواشيه. نعم.
وحمزة أخ للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون عما لها من الرضاعة. قال الحافظ رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا رضاع إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. أخرجه أبو داود.
نعم، رحمه الله أورد هذه الأحاديث لأجل أن يستدل بها على زمن الرضاع المحرم، لأجل أن يستدل بها على الزمن الذي يكون الرضاع فيه محرما. وهذه محل خلاف، هذه المسألة محل خلاف، منهم من قال إنه يحرم إذا كان في الحولين فقط، ومنهم من قال إنه يحرم إذا كان قبل الفطام فقط، ومنهم من قال إنه يحرم إذا كان في 30 شهرا، والصواب أنه يحرم إذا كان قبل الفطام، فالضابط هو الفطام كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إلا ما أنشز اللحم وكان قبل الفطام، سواء كان هذا في حولين أو في أزيد كله سواء، الضابط هو الفطام في زمن الرضاع المحرم. نعم.
قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرح حديث أم سلمة رضي الله عنها: هذا سبق الكلام عليه، أن وقت الرضاع المحرم هو ما كان قبل الفطام، فاختلف العلماء رحمهم الله هل ما كان قبل الفطام ولو زاد على الحولين يحرم، أو أنه يشترط أن يكون قبل الفطام وفي أثناء الحولين، على قولين: الراجح والمشهور أنه ينحصر في الحولين فقط.
نعم، هذا هو مذهب أحمد رحمه الله، أنه في الحولين فقط، وقال بعض الفقهاء إنه فيما كان قبل الفطام، وهذا في ظني هو الأقرب في هذه المسألة، لأنه ربما يحتاج الحليب بعد سنتين بأشهر مثلا، فلا بأس بهذا، يحرم في هذا. نعم، إذا زاد عن حولين. نعم،
فما زاد عن الحولين فإنه لا يحرم، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فجعل تمام الرضاعة إلى الحولين، لأن الطفل بعد الحولين يتناول الطعام ولا يحتاج إلى اللبن. وقوله: فتق الأمعاء، يعني دخلها وغذاها، بخلاف اللبن الذي لا يصل إلى الأمعاء ولا يتغذى به الطفل، هذا لا يعتبر محرما. وقال حفظه الله تعالى في شرح حديث ابن عباس، في شرح أثر ابن عباس: هذا يؤيد القول الأول أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين.
نعم، والصواب أنه موقوف، أنه من قول ابن عباس وهو مذهبه، اجتهاد منه، أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين. والنبي قال في حديث الآخر عليه الصلاة والسلام: وكان قبل الفطار. فربما يحتاج الطفل الصغير، ربما يحتاج أشهرا هذا الحليب من أمه مع أكله أيضا، فإن ذوق الطعام يحتاج وقتا معه، ليس دفعة واحدة. فالصواب في هذا أنه لو زاد أشهرا لا حرج، إذا زاد شهرين ثلاثة على السنتين لا حرج في هذا. نعم.
وقال حفظه الله تعالى في شرح حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وهذا أيضا يدخل في أن الرضاع الذي يحرم ما تغذى به الطفل واستغنى به عن الطعام. قوله: أنشز العظم، يعني شده وقواه. وقوله: وأنبت اللحم، بمعنى أن لحم الطفل ينبت على هذا الرضاع ويتغذى به، فإذا كان الرضاع كذلك شد العظام وقواها وأنبت اللحم فإنه يحرم، وهذا لا يكون إلا في الحولين، ولا يكون إلا قبل أن يتناول الطفل الطعام.
نعم، أما رضاع الكبير فإنه تقدم لنا، إذا كان كبيرا بدأ يأكل الطعام وترك حليب أمه فلا يؤثر على الصواب من أقوال العلماء، إذا كان ابن 3 سنين 4 سنين أو أزيد ليس مؤثرا، إنما إذا كان يحتاج هذا الحليب، ولو مثلا يحتاج مرة حليبا ومرة طعاما كله مؤثر. الضابط أنه لم ينفطم من هذا الثدي، فهذا هو الضابط. أما إذا انفطم عنه وأصبح ليس ملتفتا له فليس مؤثرا فيه، إذا كان مثلا ابن 3 سنين الغالب أنه إنما يفطم في هذه السنوات، فهنا إذا ارتضع ليس مؤثرا في الحكم، إذا ارتضع من هذه المرأة فلا تنتشر به الحرمة، هذا هو المعنى. نعم.
فإذا تناول الطعام فإن الذي ينبت لحمه ويقوي عظمه هو الطعام لا اللبن. وهذا أيضا يمنع رضاع الكبير، ويدل على أن قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما خاصة لا عموم لها.
نعم، كما تقدم أنها خاصة بسالم، تقدمت لنا هذه القصة، ليس لها عموم، ولا يقال إنها واقعة تقاس عليها من كان في مثلها، هذا قول ضعيف. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري.
نعم، هذا الحديث في مسألة شهادة المرضعة، فأورده رحمه الله لأجل أن يستدل به على أن شهادة الواحدة تقبل في الرضاعة، إذا جاءت امرأة واحدة وشهدت أن فلان رضع من فلان فإن هذا يكفي، ولا حاجة إلى أن يقال لا بد من شاهدتين أو من رجلين، كل هذه أقوال ضعيفة. الصواب في مقام الرضاعة أنه يكتفى بشهادة المرأة الواحدة، إذا جاءت وقالت: إني أرضعت فلانا أو فلانة، أو قالت: أشهد أن فلان رضع من فلانة، فهذه كافية. هذه كافية في حرمة الرضاعة، في انتشار حرمة الرضاعة، فهذا هو القول الصواب في هذه المسألة. نعم.
قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: هذا الحديث يدل على مسألتين. المسألة الأولى: ما يثبت به الرضاع؟ يثبت الرضاع بالبينة، البينة شهادة، ونصاب الشهادة في الرضاع امرأة واحدة. هذا الحديث يدل على أن الشهادة في الرضاع بامرأة واحدة يكفي. المسألة الثانية: أنه إذا ثبت الرضاع بين الزوجين فلا بد من التفريق بينهما، ويكون ما سبق معذورين فيه للجهالة، ويلحق به الأولاد لشبهة العقد وللعذر بالجهل. وأما بعد ثبوت الرضاع فلا يجوز استمرار الزوجية، بل يفرق بينهما، لأن هذا الرجل فارق زوجته وتزوجت غيره. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن زياد السهمي أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى. أخرجه أبو داود وهو مرسل، وليست لزياد صحبة.
نعم، هذا فيه دلالة على أن الحمقى ليس لولد الطفل أن يجعلها مرضعة لابنه، فيه كراهة استرضاع الحمقى. وهكذا إذا كانت بلها، فالضابط هي عديمة العقل أو ضعيفة العقل، فالكراهة هنا في حق من كانت ضعيفة العقل، كأن تكون حمقى أو تكون معتوهة أو تكون بلهاء أو عندها قصور في عقلها، فإن الشارع نهى عن استرضاعها. لماذا؟ لأن الرضاع يؤثر في الطباع، ربما أثر هذا الحليب بطباع هذا الطفل الصغير، فهذا عند الفقهاء قالوا إنه يكره. وأما ما تقدم من الكافرة فكما أسلفنا أن الحكم يختلف هنا، بعضهم قالوا إنه مكروه، وآخرون قالوا إنه جائز كما تقدم. نعم.
قال سماحة الشيخ صالح الفوزان:
نعم، وأيضا كذلك لو كانت سيئة الأخلاق، خراجة ولاجة مثلا، فيها خلق رديء أو ضعيفة الدين، كذلك هنا الصواب أنه يكره إذا كان من جبلتها ضعف دينها، يعني فيها قصور في دينها أو في توسعها مع الرجال طبيعة بها. نعم يكره، لأنه ربما أضر بهذا الطفل. نعم.
قال حفظه الله: هذا من فروع الرضاع، وهو ينبغي أن يرضع الطفل من المرأة الطيبة، طيبة الخلق وطيبة الخلق. طيبة الخلق لا يكون فيها مرض من برص أو جذام أو مرض معد، وطيبة الخلق.
نعم، وهذا لا إشكال فيه، إذا كانت مريضة فيها مرض معدي لا يحرم، يحرم ارتضاعه منها، إذا كان فيها شيء معدي أو شيء مضر نعم هذا محرم، لكن لو كان فيها قصور في عقلها أو عندها أمراض أخرى ولا تعدي، هنا يقال إنه مكروه. نعم.
وطيبة الخلق لا تكون حمقى، وهي ناقصة العقل. الحمق خفة العقل، لأن ذلك يؤثر على الطفل فيرث منها الحمق، لأن الرضاع يؤثر، لأنه ينبت به اللحم وينشز العظم. كذلك لا يرضع من الفاسقة أو من الكافرة، لأن هذا له تأثير على الطفل فيختار لرضاعه.
نعم، إذا كان هذا من جبلتها، أما إذا كان خلقا مكتسبا فالأظهر أنه لا بأس به إذا احتاج المقام إليه، وهكذا إذا كانت ذمية لا حرج، لأن هذا خلق مكتسب، فالذي يؤثر في مقام الرضاعة هو الخلق الذي يكون جبليا في هذه المرأة، كأن يكون جنونا فهذا جبلي، أو يكون مثلا تكون معتوهة مثلا من خلقتها. أما إن كانت امرأة اكتسبت مثلا خلقا رديئا فيما بعد، الظاهر أنه ليس مؤثرا، إنما يؤثر من كان فيها من الأخلاق الجبلية الثابتة فيها، فهذا هو وجه التفريق بين الكافر وغيرها. فإن بعض الفقهاء قالوا إن الكافر إنما خلقت أو ولدت على الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام، ثم اكتسبت فيما بعد هذا الخلق الضمين. فهذا معنى التفريق بين هذا وهذا عند العلماء رحمهم الله. نعم.
قال حفظه الله: فيختار لرضاعة الطفل الطيبة في دينها وخلقها وفي جسمها أيضا، لأن هذا من تربية الطفل والعناية به. ولكن الآن صارت الأمهات لا ترضع، وإنما يعطى الطفل من لبن البهائم، لبن البقر ولبن الأغنام ولبن الجواميس، فلا شك أن في هذا ضررا على الأطفال، والأطباء يقولون لا عوض ولا بديل عن لبن الأم.
نعم، إذا علم أن في هذا الحليب من البهيمة فيه ضرر لا، أما إذا علم أن فيه نفعا لا بأس. إذا علم أن هذا الحليب من هذه البهيمة من البهيمة التي ارتضع منها أن فيه ضرر لا يبتعد عنه، أما إذا كان ليس فيه ضرر لا بأس، الأصل فيه الجواز. إذا كان ليس فيه ضرر فالأصل فيه الجواز. نعم.
فهذا الحديث يدل على العناية باللبن الذي يرضعه الطفل، وأن يكون من امرأة سليمة من جميع النواحي.
وفقه الله على هذا الكلام المبارك، وهو قد أتحفنا بهذا العلم الجليل، فجزى الله شيخنا خير ما جزى به على ما قدم وعلى ما أفاد المسلمين في شتى العلوم. وبهذا نكون أنهينا هذا الباب العظيم، وننتقل إن شاء الله في اللقاء القادم إلى ترجمة جديدة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح في باب الرضاع، وعن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له علي، وقال: إنه عمك. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أورد المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث، وكنا قبل هذا أتينا في لقاء ماضي على أحاديث عدة في هذه الترجمة في باب الرضاعة، وفي هذا اللقاء لعلنا نأتي على ما تبقى من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذه الترجمة. فأورد المصنف رحمه الله هذه الترجمة أو هذا الحديث ليستدل به على أن حرمة الرضاعة تنتشر إلى زوج المرضعة وإلى فروعه وإلى أصوله وإلى حواشيه، بمعنى أنها تنتشر إليه من جميع الجهات. وزوج المرضعة يراد به هو صاحب لبنها الذي خلق من مائه ومائها، فهذا هو الضابط في زوج المرضعة. والمعنى أن الرضيع إذا ارتضع من امرأة وهي ذات زوج فإن هذا الزوج يكون أبا لهذا الرضيع، يكون أبا له من الرضاعة، ويكون كذلك عمه عما له، وأيضا يكون أخوه عما له من الرضاعة، وهكذا. فهذا هو المعنى في هذا الحديث. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت العمومة لعائشة في أخي أبي القعيس، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه عمك من الرضاعة. وذلك أن أبا القعيس كانت عائشة قد ارتضعت من زوجته حين كانت طفلة، ارتضعت من زوجة أبي القعيس، فأصبح هذا الرجل أو هذا الزوج أبا لها من الرضاعة، وأصبح أخوه عما لها. فدل هذا الحديث على هذه القصة على أن الحرمة في الرضاعة تنتشر في زوج المرضعة، وتنتشر كذلك في أصوله، يعني في آبائه وفي أمهاته وإن علوا، وتنتشر أيضا في فروعه، يعني في أبنائه وفي بناته كذلك، وتنتشر أيضا في حواشيه، يعني في إخوانه، في أخواته، في أعمامه، في عماته، وهكذا في خالاته، في أخواله، كل هؤلاء تنتشر فيهم حرمة الرضاعة، بمعنى أن كل واحد من هؤلاء يحرم على الرضيع النكاح، وأيضا تجوز الخلوة بها إن كانت امرأة كما تقدم لنا في اللقاء الماضي، وهكذا أيضا يكون محرما لها إن كانت طفلة رضيعة، وهكذا. فالشاهد أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث لهذه المسألة لأجل أن يستدل به على أن حرمة الرضاعة تنتشر في زوج المرضعة وفي جميع جهاته، لكن الضابط هنا في الزوج هو الذي يكون صاحب هذا اللبن، يعني الذي خلق هذا الحليب من مائه ومن مائها، لكن لو كان زوجا جديدا ليس كذلك، يختلف الحكم. بمعنى لو أن هذه المرضعة توفي زوجها ثم نكحت بعد ذلك زوجا آخر، فهذا الزوج الجديد لا تنتشر فيه الحرمة، إنما تنتشر في الزوج الذي خلق هذا الحليب من مائه، يعني وطئ هذه المرأة ثم أنجبت وجاء هذا الحليب من مائه ومائها، فهذا هو الزوج الذي يراد في هذه الأحكام، وليس مطلق الزوج. وهذا الكلام هو أعني هذه المسألة هو كلام عامة العلماء رحمهم الله، ذهبوا إلى أنها تنتشر في زوج المرضعة، ذهبوا إلى أن الحرمة في الرضاعة تنتشر في زوج المرضعة. وذهب بعض الفقهاء رحمهم الله إلى أنها لا تنتشر، قالوا إنما تنتشر في المرأة المرضعة فقط وفي الرضيع فحسب، أما الزوج فلا تنتشر فيه الحرمة، وعللوا بأن هذا اللبن إنما هو لبن هذه المرضعة فقط لا علاقة له به، ولكن الصواب هو القول الأول أنها تنتشر في هذا الزوج، لكن الضابط كما قلنا أن يكون هو الزوج الذي أتى هذا الحليب من مائه ومائها، بمعنى أنه هو الذي وطئها ثم أنجبت هذا الطفل وارتضع معه هذا الرضيع الآخر، فهذا الزوج هو الزوج الذي تلحق به هذه الأحكام. أما إذا قدر أن هذه المرأة تزوجت بزوج جديد بعد موت زوجها، وجاء طفل وارتضع من ماء زوجها الأول، من حليب زوجها الأول، فلا تنتشر الحرمة في الثاني بإجماع العلماء، فلا يكون أبا له من الرضاعة، إنما الذي توفي هو الذي يكون أبا له من الرضاعة. نعم.
قال سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ومتعنا بعلمه.
نعم. وهذه الأحكام يذكرها العلماء لأنها قد تخفى في هذه الأيام، قد يكون الرضاع قل عند الناس وأصبح قليلا، لأجل أن هذه المعلبات الجديدة من الحليب وغيره أغنت الرضع، لكن الناس في أزمان سالفة كانت المرأة إذا كان لبنها قليلا تحتاج إلى مرضعة، تحتاج إلى امرأة أخرى ترضع طفلها، أو أيضا قد تكون عديمة الحليب ليس فيها شيء، فالنساء هنا يختلفن في هذا، فهنا تحتاج إلى مرضعة، فالأحكام هنا تكون في هذه المرضعة، أما اليوم قلت هذه الأحكام، لكن طالب العلم والمسلم يحتاجها. قد يقع هذا في مجتمع أو في جماعة معينة أو في رضاع سابق، فلا بد من معرفة أحكام في حق المسلم وأيضا في حق المسلمة. لا بد للمرأة أن تعرف هذه الأحكام حتى فيما لو أرضعت تعرف هذا العدد المحرم كما أسلفنا وأيضا كما سيأتي، وتعرف الذي يحرم على رضيعها فيما بعد إذا كبر، تعرف أن هذا عمه وأن هذا أخوه وأن هذا أبوه من الرضاعة، وهكذا. لا بد من هذه، لأنها إذا جهلت ربما نكح الأب ابنته من الرضاعة وهو لا يدري لأنه جاهل، أو نكح ابنته. فهنا الرضاعة كما قلنا تحرم في مقامات أربعة: تحرم في النكاح، وتحرم في الخلوة، وتحرم في المحرمية، وتحرم في النظر. بمعنى أن هذا الأب مثلا من الرضاعة يكون أبا لها في المحرمية، تسافر معه مثلا يصبح محرما لها، وأيضا له الخلوة بها، وله كذلك وليس له النكاح بها لأنها محرمة عليه. هذا هو المعنى، أنه لا بد من هذا. وعليه إذا نكح من تحرم عليه في مقام الرضاعة فإن نكاحه يعد باطلا بإجماع العلماء. إذا نكح امرأة هي محرمة عليه في مقام الرضاعة فإن النكاح يكون باطلا، يفرق بينهما. لماذا؟ لأن العلماء أجمعوا على أن ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة بإجماع العلماء. فعلى هذا ينبغي للمسلم وأيضا للمسلمة أن يعرفوا هذه الأحكام الهامة التي ربما خفيت على كثير من الناس اليوم لقلة ما يقع في مقام الرضاعة، لكن على كل موجود، الحكم موجود. وأيضا هذه الأشياء قد تقع في مجتمعات معينة فقيرة مثلا ليس فيها ما عندنا اليوم، قد يقع هذا. وعليه يجب على كل مسلم معرفة هذه الأحكام لأنها هامة في حقه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم إنه عمك من الرضاعة، ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد رضعت من زوجة أبي القعيس، فصار أبو القعيس أبا لها من الرضاعة، وهذا أخوه أفلح فيكون عمها من الرضاعة، فيجوز له أن يدخل عليها. فدل هذا الحديث على مسألتين.
نعم، يعني أنه يجوز أن يخلو بها لأنه أخته مثلا أو ابنة أخيه من الرضاعة، يجوز له الخلو بها ويكون محرما لها في السفر كالنسب سواء بسواء، وتحرم عليه في النكاح إذا كبرت، وكذلك يجوز له النظر إلى وجهها. هذا هو المعنى. أما في مقام البر، في مقام الصلة، وفي مقام النفقة مثلا، فيختلف الحكم هنا. وأيضا في مقام الميراث يختلف الحكم، إنما يكون في هذه المقامات الأربعة: في النكاح، وفي الخلوة، وفي النظر، وفي المحرمية. أما مقام الصلة فلا يقال إن هذه مثلا أمك من الرضاعة وواجب عليك صلتها، لا، ليس واجبا. أو مثلا أختك من الرضاعة، وهكذا في الميراث ليس بينهما توارث، إنما التوارث في النسب. نعم.
المسألة الأولى أن حكم الرضاع يشمل الزوج وأقارب الزوج، وهو ما سلف في القاعدة أن الرضاع ينتشر على المرضعة ومحارمها، وينتشر على الزوج ومحارمه وأقاربه. هذا دليل هذه المسألة، وهو ما يسمى بمسألة لبن الفحل، وهو أن اللبن يكون للفحل كما يكون لزوجته، لأن اللبن متكون من الاثنين، من وطء الرجل ومن در المرأة. ويكون اللبن من الزوج والزوجة، لأن الوطء يؤثر في اللبن ويزيده، فالرضاع يشمل الزوج ويشمل أقارب الزوج. المسألة الثانية أن أقارب الزوج وهو الفحل يكونون محارما للمرتضع، فإن أخا أبي القعيس أفلح صار عما لعائشة رضي الله عنها من الرضاع، فدل على أن محارم زوج المرضعة يشملهم حكم الرضاع فيكونون محارما للمرتضع.
نعم، يعني مثلا أعمام إخوان الزوج يكونون أعمام لهذا الراضع المرتضع، وأبناؤه يكونون إخوة له، فهذا معنى قوله محارم يعني أقاربه. والضابط هم الأصول يعني الآباء والأمهات وإن علون، والفروع يعني أبناؤه وبناته وهكذا إن نزلوا، والحواشي الأعمام والإخوان والأخوات، كل هؤلاء يحصل فيهم الحرمة، تقع فيهم الحرمة، يعني هذا يكون عما له وهذا يكون خالا له وهكذا في الرضاع. نعم.
فيكون أفلح محرما لعائشة رضي الله عنها لأنه عمها من الرضاع وأخو أبيها من الرضاع. قال الحافظ رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث كنا أتينا على مسألته في اللقاء الماضي، والمصنف هنا أورده لأجل أن يبين رحمه الله عدد الرضعات التي تحرم، التي تنتشر بها الحرمة، وهي خمس رضعات، فلا تنتشر الحرمة إلا بخمس فأزيد. إذا ارتضع الرضيع خمسا من ثدي المرأة فإنها تكون أما له، أما ما دون ذلك إذا ارتضع أربعا ارتضع ثلاثا أو أقل فلا تكون أما له. والضابط في هذه الرضعة كما قلنا في اللقاء الماضي هو أن يلتقم الثدي ولا يطلقه إلا لأجل التنفس مثلا أو لأجل انتقاله إلى الثدي الآخر، فهذه تسمى رضعة، وليس المعنى المصة الواحدة، إنما التقامه للثدي وشربه من هذا الحليب إلى أن يفرغ لأجل نفسه أو لأجل أنه سمع صوتا ثم التفت إليه لأنه طفل صغير أو لأجل انتقاله إلى الثدي الآخر، فإذا انتقل أو أطلقه لأجل النفس هنا تسمى رضعة واحدة، وهكذا في الثانية والثالثة إلى آخر الخمس. فإذا ارتضع خمسا سواء كنا في مجلس واحد يعني في حجر واحد أو كنا في مجالس، يعني في هذا اليوم ارتضع رضعة وفي غد رضعة ثانية وهكذا، فإنها تحسب، كل رضعة تسمى رضعة واحدة، فإذا أتم خمسا أصبحت أما له، انتشرت الحرمة، يعني أصبحت هذه المرأة أما له من الرضاعة، وأصبح زوجها أبا له من الرضاعة، وأصبح ابنها أخا له من الرضاعة، وهكذا. نعم.
قال سماحة الشيخ صالح الفرزان.
نعم. وقال بعض العلماء إنها تنتشر بثلاث رضاعات فقط، وكنا أتينا على هذا في اللقاء الماضي، قال بعض الظاهرية إنها تنتشر في ثلاث، مستدلين بحديث عائشة السالف أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتان. قالوا هذا دليل بدليل الخطاب على أن الثلاث تحرم، لكن هذا قول ضعيف، لأن هذا الحديث نص، يعني حديث عائشة نص في المسألة، وهو مقدم على دليل الخطاب، فالنص مقدم على دليل الخطاب عند الأصوليين بإجماعهم رحمهم الله. وقال بعض العلماء إن الحرمة تنتشر برضعة واحدة فقط، هكذا قال أبو حنيفة رحمه الله، قال إنها تنتشر برضعة واحدة، مستدلا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قالوا هذا عام وليس فيه عدد معين، فدل على أن الحرمة تنتشر في رضعة واحدة، ولكن الصواب كما قلنا أنه بخمس رضعات معلومات، لأن هذا الحديث نص في المسألة. نعم.
قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: كان نصاب الرضاع عشر رضعات ثم نسخ ذلك، والنسخ إزالة الحكم الشرعي الثابت بدليل آخر متراخ عنه. والنسخ جائز في الشرع بل جائز في الشرائع السماوية، لأن الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء لمصالح العباد، فيشرع حكما لمدة لأن حاجة الناس تدعو إليه، ثم ينسخه بحكم آخر لأن حاجتهم تدعو إليه. والله جل وعلا يشرع للناس ما يصلحهم وما يناسبهم في كل وقت، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويشرع ما يشاء ويعلم مصالح عباده. فالنسخ واقع في القرآن كما أنه واقع في الشرائع السابقة، وإنما أنكره اليهود من أجل أن ينكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت ما قبلها من الشرائع، فأنكروا النسخ ليتوصلوا به إلى إبطال رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل إبطال رسالة المسيح، لأن المسيح عليه السلام قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا نسخ: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. هذا دليل على النسخ. ومن ذلك هذه القضية أنه كان في أول الأمر 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخ ذلك 5 رضعات معلومات يحرم، فيكون العمل بالناسخ دون المنسوخ، إذ لا يجوز العمل بالمنسوخ، ومن تمسك بالمنسوخ وترك الناسخ فإنه يكون كافرا، لأنه معارض لحكم الله سبحانه وتعالى. كما نسخت القبلة حيث كانت إلى بيت المقدس ثم نسخت وحولت إلى الكعبة المشرفة: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. فالمؤمن يدور مع أحكام الله ومع تشريع الله ولا يعترض. النسخ أمره عظيم ولا ينكره إلا ضال، وأجمع المسلمون عليه إلا أبا مسلم الأصفهاني فإنه لا يرى النسخ، لكن هذا رأي شاذ، فإجماع المسلمين على وقوع النسخ.
نعم، وفقه الله على كل شيخنا وفقه الله في هذا الكلام المبارك، أراد الرد على من أبطل النسخ، وأثبت وفقه الله أن النسخ واقع في القرآن، فالنسخ قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى، وهو واقع في كتاب الله عز وجل، بدليل أن الله قال في كتابه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وبدليل هذا الحديث أن النبي أثبت عليه الصلاة والسلام أن الأصل في هذه الرضعات أنها كانت 10 في القرآن، ثم بعد ذلك نسخنا بالسنة وأصبحنا 5. فهذا هو مراد شيخنا وفقه الله في هذا التقرير، أراد أن يبين أن النسخ ثابت في الشريعة، ولكن هذا العلم له قواعده وله أصوله عند العلماء رحمهم الله.
وقولها رضي الله عنها فيما أنزل: 10 و5 فيما أنزل، ثم نسخ. أما 10 فنسخت لفظا وحكما، وأما 5 فنسخت لفظا وبقيت حكما، فهي لا تتلى في القرآن ولم تكتب في المصحف، لأنه نسخ لفظها لكن بقي حكمها، لأن النسخ على 3 أقسام. القسم الأول: أن ينسخ اللفظ والحكم كما في 10 رضعات. القسم الثاني: أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم كما في 5 رضعات، وكما في قوله تعالى: والشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. هذه كانت في سورة الأحزاب، ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. القسم الثالث: العكس، أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ يتلى، وذلك مثل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. كانت عدة المتوفى عنها 1 سنة، ثم نسخ ذلك 4 أشهر و10 أيام في الآية التي قبلها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. وأما قولها رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني وهن فيما يتلى، لأنهم لم يبلغهم نسخ، فكانوا يتلونها بقاء على الأصل، فلما بلغهم النسخ حذفوها من المصحف وصارت لا تتلى، ولكن حكمها باق وهو الخمس.
نعم، لأنه توفي عليه الصلاة والسلام، والأمر على هذا الحال، على هذه الحال، أنهن خمس رضعات، فأصبحنا يحرمنا إذا كنا خمسا معلومات. وكما قلنا قد يكن في موضع واحد، يعني في حجر واحد، وقد يكن في أوقات مختلفة، يرتضي رضع في أول النهار، ورضع في أثنائه، ورضع في آخره أو في الليل، كله سواء، فالضابط هو العدد وليس الوقت، فإذا اكتمل هذا العدد أصبحت أما له، تحرم عليه فيما بعد. وإذا كان دون ذلك لا، إذا كانت أربعا أو أقل لا، وهكذا مع الشك، إذا شكت هل هي خمس أم أربع فإنه لا يقطع بهذا المقام، إنما تثبت المحرمية إذا كانت خمسا معلومات. فهذا معنى قوله فهذا معنى قولها بخمس معلومات، يعني متأكد منهن، فإذا جاء الشك وقع الشك فلا عبرة بهذا الشك، إنما يكن أربعا. إذا شكت المرأة هل هن خمسا أم أربع فإنها تعتمد على الأصل الأربع، وهكذا إذا شكت هل هي خمس أم ست تعتمد الأصل وهي الخمس، تعتمد على اليقين، واليقين هو الأقل، فالضابط هو اليقين. فهذه أحكام تخفى على النساء، وما أكثر ما يقع من المشاكل بأسباب الجهل بهذه الأمور، ربما ينكح الرجل امرأة محرما له وهو لا يدري، بأسباب أن امرأة أرضعت هذه الطفلة وهي ابنة له مثلا أو كذا، فلا بد من معرفة هذه الأحكام ومن العناية بها. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه.
نعم، تقدم هذا الحديث، تقدم أن المصنف رحمه الله أورده لأجل أن يستدل به على أن ما يحرم من الرضاعة هو ما يحرم من النسب، تقدم لنا هذا في اللقاء الماضي. وتقدم أن المحرمات في النسب هن السبع المذكورات في كلام الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية. فهؤلاء يحرمن من الرضاعة، هذا بإجماع العلماء. وأما المصاهرة فتقدم لنا أنها محل خلاف، والصواب أن الحرمة لا تنتشر بها، كل هذا أتينا عليه في اللقاء الماضي.
قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: أريد، يعني أشير عليه وعرض عليه أن يتزوج ابنة عمه، ابنة حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة.
نعم، بماذا قال هذا؟ قال هذا لأن عمه العباس ارتضع معه من ثويبة مولاة أبي لهب، وكانت كافرة آنذاك، فأرضعت ثويبة النبي عليه الصلاة والسلام حين كان رضيعا، وأيضا كانت قبل هذا أرضعت معه عمه العباس، عم النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح العباس أخا للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، وعما من النسب، أصبح أخا له من الرضاعة لأجل هذا الرضاع، وهو عمه في النسب، وأصبحت ابنته ابنة أخيه من الرضاعة، فحينئذ تحرم عليه، تحرم عليه لأنها ابنة أخيه، فالنبي يصبح عما لها عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. نعم.
قال: لأن حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان أخا له من الرضاعة، لأنه رضع هو وحمزة من ثويبة جارية عمه أبي لهب.
ودل هذا الحديث بهذه القصة على جواز الاسترضاع من الكافرة. تكلم الفقهاء عن هذه المسألة فقال بعضهم يجوز أن تسترضع الكافرة، يعني تصبح مرضعة لهذا المسلم، مستدلين بهذه القصة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام ارتضع من ثويبة وكانت كافرة آنذاك، فدل على الجواز. وقال آخرون إن هذا يحرم لأنها ربما أضرت به في دينه، ولكن الصواب أنه يجوز إذا احتاج المقام إليها، إذا اضطر أبوه إلى إرضاعه من كافر لا حرج في هذا لهذه القصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت رضاعه من ثويبة ولم ينكر هذا، والسكوت في مقام البيان بيان كما هو معلوم عند الأصوليين، فالنبي هنا سكت عنه ما أنكره، فدل على أنه جائز، فالسكوت في موضع البيان يعد بيانا عند الأصوليين، فدل على جواز الارتضاع من الكافرة، وهكذا المشركة، وهكذا الذمية من باب أولى، وهكذا أيضا من باب أولى إذا كانت فاجرة، كأن تكون عياذا بالله زانية مثلا أو نحو هذا يجوز استرضاعها. لكن بعض الفقهاء قالوا إنه يكره لأنها ربما أضرت بهذا الطفل، والرضاع يؤثر على الطباع كما هو معلوم، ربما أضرت به في دينها، ولكن الصواب أن هذا الدين مكتسب في حقها ليس خلقة، إنما هو مكتسب فيها، فالأصل في المولود أنه يولد على الفطرة كما قال عليه الصلاة والسلام، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه إلى آخر الحديث، فهذه ليست جبلة طبيعية فيها، إنما هذا الكفر جاء إليها مكتسبا، لكن لو كانت فيها جبلة طبيعية كما سيأتي، كأن تكون مثلا من خلقتها أنها متبذلة في كلامها مع الرجال، أو تكون أيضا حمقى مثلا، أو تكون فيها عاهة في عقلها، تكون بلهة أو مجنونة، فهنا نعم يقال يكره لأن هذه جبلة فيها، ربما أضر بهذا المولود، هذا الحليب ربما أضر بهذا المولود، لأن الرضاع يؤثر في الطباع كما هو معلوم، فإذا ارتضع من هذه المرأة وهي مثلا عندها حمق من أصلها من خلقتها، أو عندها بلاهة، أو عندها جنون، فإن هذا يضر به في الغالب، لكن إذا كانت مثلا كافرة لا، هذا شيء مكتسب، إنما ولدت على الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام، كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، فهذا المكتسب ليس مؤثرا إلا إذا هي أضرت به، إذا تعمدت قلب دينه نعم، لكن في الأصل أن هذا الحليب ليس مؤثرا فيه، بخلاف ما لو كانت مثلا عندها شيء من خلقتها، مجنونة مثلا من خلقتها، أو بلهاء، أو فيها حمق، فإن هذا نعم يؤثر على الرضيع، فهذا وجه الكراهة في حق من كانت فيها خلقة فيها خلقة غير مكتسبة، أو فيها خلقة مكتسبة، فرق بين هذا وهذا عند العلماء رحمهم الله. نعم.
قال حفظه الله: فصار أخوين من الرضاعة، هو عمه من النسب وأخوه من الرضاعة، وما دام أنه أخوه من الرضاعة فإنه يكون عما لابنته من الرضاعة، فهذا فيه دليل على أن الرضاعة ينتشر على الفروع، لأن ابنة حمزة رضي الله عنه فرع لحمزة، وحمزة
نعم أخ. نعم، كما قلنا في الحديث السالف أنه ينتشر في فروعه، في فروع الزوج وفي أصوله وأيضا في حواشيه. نعم.
وحمزة أخ للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون عما لها من الرضاعة. قال الحافظ رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود.
نعم، رحمه الله. أورد هذه الأحاديث لأجل أن يستدل بها على زمن الرضاع المحرم، لأجل أن يستدل بها على الزمن الذي يكون الرضاع فيه محرما. وهذه محل خلاف، هذه المسألة محل خلاف. منهم من قال إنه يحرم إذا كان في الحولين فقط، ومنهم من قال إنه يحرم إذا كان قبل الفطام فقط، ومنهم من قال إنه يحرم إذا كان في 30 شهرا. والصواب أنه يحرم إذا كان قبل الفطام، فالضابط هو الفطام كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلا ما أنشز اللحم وكان قبل الفطام، سواء كان هذا في حولين أو في أزيد كله سواء، فالضابط هو الفطام في زمن الرضاع المحرم. نعم.
قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرح حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا سبق الكلام عليه، أن وقت الرضاع المحرم هو ما كان قبل الفطام، فاختلف العلماء رحمهم الله هل ما كان قبل الفطام ولو زاد على الحولين يحرم، أو أنه يشترط أن يكون قبل الفطام وفي أثناء الحولين، على قولين: الراجح والمشهور أنه ينحصر في الحولين فقط.
نعم، هذا هو مذهب أحمد رحمه الله، أنه في الحولين فقط، وقال بعض الفقهاء إنه فيما كان قبل الفطام، وهذا في ظني هو الأقرب في هذه المسألة، لأنه ربما يحتاج الحليب بعد سنتين بأشهر مثلا، فلا بأس بهذا، يحرم في هذا. نعم، إذا زاد عن حولين. نعم،
فما زاد عن الحولين فإنه لا يحرم، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فجعل تمام الرضاعة إلى الحولين، لأن الطفل بعد الحولين يتناول الطعام ولا يحتاج إلى اللبن. وقوله فتق الأمعاء يعني دخلها وغذاها، بخلاف اللبن الذي لا يصل إلى الأمعاء ولا يتغذى به الطفل، هذا لا يعتبر محرما. وقال حفظه الله تعالى في شرح حديث ابن عباس في شرح أثر ابن عباس هذا يؤيد القول الأول أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين.
نعم، والصواب أنه موقوف، أنه من قول ابن عباس وهو مذهبه اجتهاد منه، أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، والنبي قال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام وكان قبل الفطام، فربما يحتاج الطفل الصغير ربما يحتاج أشهرا هذا الحليب من أمه مع أكله أيضا، فإن ذوق الطعام يحتاج وقتا معه ليس دفعة واحدة، فالصواب في هذا أنه لو زاد أشهرا لا حرج، إذا زاد شهرين 3 على 2 سنتين لا حرج في هذا. نعم.
وقال حفظه الله تعالى في شرح حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهذا أيضا يدخل في أن الرضاع الذي يحرم ما تغذى به الطفل واستغنى به عن الطعام، قوله أنشز العظم يعني شده وقواه، وقوله وأنبت اللحم بمعنى أن لحم الطفل ينبت على هذا الرضاع ويتغذى به، فإذا كان الرضاع كذلك شد العظام وقواها وأنبت اللحم فإنه يحرم، وهذا لا يكون إلا في الحولين ولا يكون إلا قبل أن يتناول الطفل الطعام.
نعم، أما رضاع الكبير فإنه تقدم لنا، إذا كان كبيرا بدأ يأكل الطعام وترك حليب أمه فلا يؤثر على الصواب من أقوال العلماء، إذا كان ابن 3 سنين 4 سنين أو أزيد ليس مؤثرا، إنما إذا كان يحتاج هذا الحليب، ولو مثلا يحتاج مرة حليبا ومرة طعاما كله مؤثر. الضابط أنه لم ينفطم من هذا الثدي، فهذا هو الضابط. أما إذا انفطم عنه وأصبح ليس ملتفتا له فليس مؤثرا فيه. إذا كان مثلا ابن 3 سنين الغالب أنه إنما يفطم في هذه السنوات، فهنا إذا ارتضع ليس مؤثرا في الحكم. إذا ارتضع من هذه المرأة فلا تنتشر به الحرمة، هذا هو المعنى. نعم.
فإذا تناول الطعام فإن الذي ينبت لحمه ويقوي عظمه هو الطعام لا اللبن، وهذا أيضا يمنع رضاع الكبير، ويدل على أن قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما خاصة لا عموم لها.
نعم، كما تقدم أنها خاصة بسالم، تقدمت لنا هذه القصة، ليس لها عموم، ولا يقال إنها واقعة تقاس عليها من كان في مثلها، هذا قول ضعيف. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري.
نعم، هذا الحديث في مسألة شهادة المرضعة، فأورده رحمه الله لأجل أن يستدل به على أن شهادة الواحدة تقبل في الرضاعة. إذا جاءت امرأة واحدة وشهدت أن فلان رضع من فلان فإن هذا يكفي، ولا حاجة إلى أن يقال لا بد من شاهدتين أو من رجلين، كل هذه أقوال ضعيفة. الصواب في مقام الرضاعة أنه يكتفى بشهادة المرأة الواحدة، إذا جاءت وقالت: إني أرضعت فلانا أو فلانة، أو قالت: أشهد أن فلان رضع من فلانة، فهذه كافية، هذه كافية في حرمة الرضاعة، في انتشار حرمة الرضاعة، فهذا هو القول الصواب في هذه المسألة. نعم.
قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: هذا الحديث يدل على مسألتين. المسألة الأولى: ما يثبت به الرضاع، يثبت الرضاع بالبينة، البينة شهادة، ونصاب الشهادة في الرضاع امرأة واحدة. هذا الحديث يدل على أن الشهادة في الرضاع بامرأة واحدة يكفي. المسألة الثانية: أنه إذا ثبت الرضاع بين الزوجين فلا بد من التفريق بينهما، ويكون ما سبق معذورين فيه للجهالة، ويلحق به الأولاد لشبهة العقد وللعذر بالجهل. وأما بعد ثبوت الرضاع فلا يجوز استمرار الزوجية، بل يفرق بينهما، لأن هذا الرجل فارق زوجته وتزوجت غيره. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن زياد السهمي أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل، وليست لزياد صحبة.
نعم، هذا فيه دلالة على أن الحمقى ليس لولد الطفل أن يجعلها مرضعة لابنه، فيه كراهة استرضاع الحمقى. وهكذا إذا كانت بلها، فالضابط هي عديمة العقل أو ضعيفة العقل، فالكراهة هنا في حق من كانت ضعيفة العقل، كأن تكون حمقى أو تكون معتوهة أو تكون بلهاء أو عندها قصور في عقلها، فإن الشارع نهى عن استرضاعها. لماذا؟ لأن الرضاع يؤثر في الطباع، ربما أثر هذا الحليب بطباع هذا الطفل الصغير، فهذا عند الفقهاء قالوا إنه يكره. وأما ما تقدم من الكافرة فكما أسلفنا أن الحكم يختلف هنا، بعضهم قالوا إنه مكروه وآخرون قالوا إنه جائز كما تقدم. نعم.
قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه.
نعم، وأيضا كذلك لو كانت سيئة الأخلاق، خراجة ولاجة مثلا، فيها خلق رديء أو ضعيفة الدين، كذلك هنا الصواب أنه يكره إذا كان من جبلتها ضعف دينها، يعني فيها قصور في دينها أو في توسعها مع الرجال طبيعة بها، نعم يكره لأنه ربما أضر بهذا الطفل. نعم.
قال حفظه الله: هذا من فروع الرضاع، وهو ينبغي أن يرضع الطفل من المرأة الطيبة، طيبة الخلق وطيبة الخلق. طيبة الخلق لا يكون فيها مرض من برص أو جذام أو مرض معدن، وطيبة الخلق.
نعم، وهذا لا إشكال فيه، إذا كانت مريضة فيها مرض معدي لا يحرم، يحرم ارتضاعه منها، إذا كان فيها شيء معدي أو شيء مضر نعم هذا محرم، لكن لو كان فيها قصور في عقلها أو عندها أمراض أخرى ولا تعدي هنا يقال إنه مكروه. نعم.
وطيبة الخلق لا تكون حمقا، وهي ناقصة العقل، الحمق خفة العقل، لأن ذلك يؤثر على الطفل فيرث منها الحمق، لأن الرضاع يؤثر، لأنه ينبت به اللحم وينشز العظم. كذلك لا يرضع من الفاسقة أو من الكافرة، لأن هذا له تأثير على الطفل فيختار لرضاعه.
نعم، إذا كان هذا من جبلتها، أما إذا كان خلقا مكتسبا فالأظهر أنه لا بأس به إذا احتاج المقام إليه، وهكذا إذا كانت ذمية لا حرج لأن هذا خلق مكتسب، فالذي يؤثر في مقام الرضاعة هو الخلق الذي يكون جبليا في هذه المرأة، كأن يكون جنونا فهذا جبلي، أو يكون مثلا تكون معتوها مثلا من خلقتها. أما إن كانت امرأة اكتسبت مثلا خلقا رديئا فيما بعد فالظاهر أنه ليس مؤثرا، إنما يؤثر من كان فيها من الأخلاق الجبلية الثابتة فيها، فهذا هو وجه التفريق بين الكافرة وغيرها. فإن بعض الفقهاء قالوا إن الكافرة إنما خلقت أو ولدت على الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، ثم اكتسبت فيما بعد هذا الخلق الضنين. فهذا معنى التفريق بين هذا وهذا عند العلماء رحمهم الله. نعم.
قال حفظه الله: فيختار لرضاعة الطفل الطيبة في دينها وخلقها وفي جسمها أيضا، لأن هذا من تربية الطفل والعناية به. ولكن الآن صارت الأمهات لا ترضع، وإنما يعطى الطفل من لبن البهائم، لبن البقر ولبن الأغنام ولبن الجواميس، فلا شك أن في هذا ضررا على الأطفال، والأطباء يقولون لا عوض ولا بديل عن لبن الأم.
نعم، إذا علم أن في هذا الحليب من البهيمة فيه ضرر لا، أما إذا علم أن فيه نفعا لا بأس، إذا علم أن هذا الحليب من هذه البهيمة من البهيمة التي ارتضع منها أن فيه ضرر لا يبتعد عنه، أما إذا كان ليس فيه ضرر لا بأس، الأصل فيه الجواز، إذا كان ليس فيه ضرر فالأصل فيه الجواز. نعم.
فهذا الحديث يدل على العناية باللبن الذي يرضعه الطفل، وأن يكون من امرأة سليمة من جميع النواحي.
وفقه الله على هذا الكلام المبارك، وهو قد أتحفنا بهذا العلم الجليل، فجزى الله شيخنا خير ما جزى به على ما قدم وعلى ما أفاد المسلمين في شتى العلوم. وبهذا نكون أنهينا هذا الباب العظيم، وننتقل إن شاء الله في اللقاء القادم إلى ترجمة جديدة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.